نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقرأ ببني إسرائيل والزمر. هذا الحديث حديث صحيح، تروي فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للأسف من السنن المهجورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام إلا على تلاوة لكتاب الله جل وعلا. قبل أن يأوي إلى فراشه صلى الله عليه وسلم كان يختار بعض السور التي يتلوها في كل ليلة. من هذه السور قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الرواية: سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وهذا الاسم اسم من أسمائها، فسورة الإسراء من السور ذوات الأسماء المتعددة التي لها أكثر من اسم، كما هو الحال مع سورة التوبة، لها عدة أسماء كبراءة والكاشفة والفاضحة والمقشقشة وسورة العذاب إلى غير ذلك من الأسماء، أو كسورة محمد صلى الله عليه وسلم التي من أسمائها سورة القتال. كذلك سورة الإسراء لها عدة أسماء، من ضمن هذه الأسماء سورة بني إسرائيل وسورة سبحان، سورة سبحان، وطبعا الاسم المشهور سورة الإسراء. وننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تكراره لبعض السور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن تكون بعض السور لها دورة من التكرار، كمثل الحال أن هناك تكرارا سنويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بقاف والقمر، أو أحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغشية، هذا تكرار سنوي. وهناك تكرار أسبوعي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في فجر الجمعة من قراءته للسجدة والإنسان، أو مثلا في التكرار اليومي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات، كما هو الحال في ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وإلى غير ذلك من التكرار المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر لنا فضلا لتلاوة سورة معينة كسورة الكهف مثلا التي تقرأ أسبوعيا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة كانت له نورا بين الجمعتين. وفي رواية: كانت له نورا حتى الجمعة التي تليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى يا إخواني يجب أن نقف معه، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار سورا بعينها لكي تتقرر معانيها، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا
في كل يوم أن تعرض على قلوبنا بعض المعاني، بل أحيانا في اليوم أكثر من مرة، كما هو الحال مع سورة الفاتحة، مع أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرجن من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فبعد أن انتهى المجلس علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ عليه سورة الفاتحة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المسلم سورة الفاتحة على الأقل إن كان مقيما في بلده على الأقل 17 مرة في اليوم. أراد منك الله جل وعلا أن تتكرر هذه المعاني في قلبك. وكما سمعنا في أول اللقاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن تتكرر معاني سورة الإسراء في قلبه كل ليلة، كل ليلة قبل أن يأوي النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه يقرأ هذه السورة، هي وسورة الزمر. أو في رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بسورة السجدة وسورة الملك، أو كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واليوم أقف مع هذه السورة العظيمة، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسن لك هذه السنة بأن تقرأ هذه السورة كل ليلة، فهو يريد منك أن تتعلم بعض المعاني التي تتكرر كل ليلة في قلبك. هذه المعاني من أعظمها، وهذا هو عنوان هذا اللقاء، سنن المنع والعطاء في ثنايا سورة الإسراء. فسورة الإسراء في مجملها لها عدة معاني، من أهمها هذا المعنى من بداية هذه السورة لما ذكر الله جل وعلا، وهذا هو الاسم الذي ذكرته عائشة، بني إسرائيل. ذكر الله جل وعلا قصة بني إسرائيل في أول هذه السورة، ولكنها من منظور معين. سورة بني إسرائيل لماذا سميت بهذا الاسم مع أن قصة بني إسرائيل وردت في عديد من السور وفي آيات أكثر من آيات سورة الإسراء؟ يعني مثلا في سورة البقرة يكاد يصل إلى جزء كامل الكلام عن بني إسرائيل فيها، أو في سورة الأعراف، أو في سورة الشعراء، أو ما إلى ذلك من السور التي تكلمت عن هؤلاء القوم. لكن مع ذلك الله جل وعلا في هذه السورة، مع أن عدد آياتها التي تكلمت عن بني إسرائيل أقل، إلا أن السورة سميت باسم هذه الآيات، لأن الله جل وعلا والله تعالى أعلى وأعلم يدلك في هذه الآيات على معنى في غاية الخطورة. كيف أن الله جل وعلا فضل هؤلاء، وكيف أن الله جل وعلا فعلا قد اختارهم. قال الله سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي أن هؤلاء فعلا في لحظة ما كانوا شعبا مختارا كما يزعمون الآن. هذه الكلمة ليست خطأ في مجملها، بل كانت واقعة فعلا. قال الله: ولقد اخترناهم، وذكر الله جل وعلا في غير آية أنه فضلهم، وأنه فضلهم على العالمين، كانوا فعلا أمة مفضلة. لكن هذه السورة تدلك على معنى في غاية الخطورة، كيف أنه حتى لو وقع التفضيل، وحتى لو ميز إنسان ما أو طائفة ما، فإنه لو لم يحافظ على هذا التفضيل بأن يسلك سبلا معينة وأن يراعي صفات بعينها، فإن هذا التفضيل يسلب منه. وهذا هو الحال في هذه السورة، كما قال الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. هذا هو الخلل الذي وقع، الإفساد، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى عن هؤلاء: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء المفسدون بشهادة جميع الأجناس والأعراق في البشرية أن هذا الجنس أشد الأجناس إفسادا في الأرض وإضلالا لعباد الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا أن هناك إفسادان كبيران، إفسادان مشهودان يراهم الناس. قال الله: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فذكر الله جل وعلا أنه بعد أن فضلوا، لأن الآية الأولى كانت فيها تفضيل بعد أن ذكر الله معجزة الإسراء، وسأتكلم عنها الآن، لكن بعد أن ذكرها الله جل وعلا قال: وآتينا موسى الكتاب. وهذا قمة التفضيل، أن أوتي موسى التوراة وكانت له هذه الصحف العظيمة وهذه الألواح المشهودة، وإذا بهم يفضل بها وبالعلم الموجود فيها، كما قال الله: ولقد اخترناهم على علم، فكانوا من العلماء. أن الله جل وعلا ذكر في غير آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، عندهم علم وعندهم آيات من آيات الله جل وعلا، لكنهم للأسف اشتروا بها ثمنا قليلا. فقال الله جل وعلا أنه فضلهم بهذه النعمة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا هو الشرط في الاستخلاف وفي التفضيل. وإذا ما فضل الإنسان بنعمة فإن لها ثمن. الله جل وعلا غني عن العالمين، لكن هذا الثمن ندفعه لأنفسنا حتى يستمر هذا التفضيل ويستمر هذا العطاء. كما قلت في أول الخطبة، سنن المنع والعطاء، هناك عطاء وهناك منع قد يليه. فإن هذا العطاء يجب، ما أن أعطاك الله جل وعلا نعمة ما فإن لها حقا، وتجد هذا الحق يذكره الله جل وعلا بعدها فورا، فيقول ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا قضاء من الله جل وعلا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والناظر إلى حال التاريخ في جميع أحقابه يجد أن هؤلاء أفسدوا القوم. بل إذا نظرت إلى تاريخ أمتنا من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن أغلب الغزوات أو كثيرا جدا من هذه الغزوات تجد أن المحرك الرئيسي فيها لا أقول اليهود أو أقول بني إسرائيل، بل أقول رجل من اليهود، قد يكون واحد فقط يحرك جيشا بأكمله، كما حدث في غزوة الأحزاب عند أهل السير، كيف أن سلام بن أبي الحقيق عليه من الله ما يستحق قاتله الله هذا اليهودي اللعين، إذا به يحرك ويحذب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يهودي واحد يدور على القبائل، يذهب إلى قريش وإلى غطفان وإلى 6 قبائل أخرى فيؤلبهم على النبي حتى يسير أعظم جيش سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة في هذه الغزوة العظيمة غزوة الأحزاب، يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل. ثم يأتي يهودي آخر وهو حوالي ابن أخطب، فإذا به يؤلب بني قريظة الذين استأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم على جنوب المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال يقاتل أمام جبل أحد أمام الخندق، يقاتل 10,000 من المشركين، وهو يأمن أن هناك معاهدين من بني قريظة في الجنوب يؤمنون الناحية الجنوبية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بنقض هذا العهد الذي هو عادة هؤلاء من الإفساد في الأرض، وإذا بهم ينقضون عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا بهم يهاجمون النساء في عقر دارهم الذي استأمنهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هؤلاء تحركوا بإفساد يهودي، إفساد حيي بن أخطب، وقبله إفساد سلام بن أبي حقيق، وقبله إفساد كعب بن الأشرف. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تجد إفساد عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، ابن السوداء الذي نكتوي بنار فتنته إلى يومنا هذا، فتنة الرفض اللعين. ثم بعد ذلك إلى هذا التاريخ المعاصر تجد أن يهوديا يدعى تيودر هيرتزل يتحرك في العالم كله، ويتحرك بهمة يحسد عليها، هذه الهمة التي افتقر إليها كثير من المسلمين. كثير من المسلمين لا ينظر إلى نفسه نظرة أنه يستطيع أن يغير، أنه يستطيع أن يقدم تغييرا حقيقيا. أما هؤلاء الكافرين اللعناء فإنهم يتحركون ويؤثرون. هذا اليهودي تيودر هيرتزل تحرك في العالم كله وفي جميع المحافل وجميع المؤتمرات حتى حرك العالم وحظى بوعد من لينين، ثم بعد ذلك بأسبوعين حصل على وعد بالفور المشؤوم الذي نكتوي أيضا بناره إلى يومنا هذا. كل ذلك بيهودي واحد، يهودي لكنه تحرك، ولكنه آثر ألا يقبع في منزله ليشهد ما يحدث من أحوال العالمية، وكل جهاده هو جهاد بالريموت كنترول وهو يقلب القنوات ليسأل عن أنباء الناس. لا، بل تحرك وكان إيجابيا مع أنه تحرك للباطل عليه من الله ما يستحق. هذا الإفساد رأيناه في التاريخ. قال الله جل وعلا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. جمهور المفسرين أن هذا الإفساد الأول تبعه إفساد أو تبعه بعث لعباد من عباد الله على يد الأشوريين بقيادة نبوخذ نصر، وكانوا من الكفار لكن الله جل وعلا سلطهم على بعض فقضوا على ديارهم وسبوا نساءهم وذرريهم وقتلوا رجالهم. ثم قال الله جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا حال اليهود دائما ما يبدأ التسلط بالتسلط على المال والتحكم في رؤوس الأموال العالمية كما هو الحال في أيامنا هذه. أسأل الله جل وعلا أن يخزيهم ويفضحهم. فإذا بهم يقول جل وعلا: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يبين لهم الله جل وعلا الشرط فيقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلما أساءوا كما نعلم من التاريخ ومن السنن الكونية أساء هؤلاء وأفسدوا مرة أخرى. والقول في الإفساد الثاني فيه خلاف بين أهل العلم. البعض قال أنه كان إفسادا تبعه إهلاك على يد الروم، والبعض قال أن الإفساد الثاني هو الموجود الآن الذي نشهده في هذه الأيام استدلالا منهم بقول الله جل وعلا في الآية التي تليها. قال الله جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فاستدل جمع من أهل العلم أنه بعد أن يدخل المسلمون بيت المقدس يخرج منه كما هو الحال الآن ثم يعود إليه مرة أخرى. أسأل الله أن نكون من الجيل الذي يشهد هذا الأمر وهذا الفتح العظيم، فتح بيت المقدس الذي نسأل الله جميعا أن يرزقنا فيه صلاة قبل الموت. هذا الأمر يذكره الله جل وعلا كيف أنهم حينما يفسدون مرة أخرى تنزع منهم هذه الإمامة وينزع منهم التفضيل ويلغى عنهم هذا الاختيار. لأن كثيرا من الناس يا إخواني ينصرف إلى صراعات تاريخية ليست هي الأساس. يقول: أصلا اليهود ليس لهم حق في بيت المقدس، اليهود لم يكن لهم أبدا هيكل في بيت المقدس، اليهود لم يكن لهم وجود في الشام. وكل هذا ليس هو المعركة الحقيقية. هب أن لهم وجودا وهب أن لهم هياكل وليست هيكلا واحدا، كل ذلك لا يعنينا في شيء. ما يعنينا هو النظر إلى كتابنا وأن الله جل وعلا ذكر أنهم حتى لو كان لهم وجود وحتى لو وعدوا بدخول الأرض المقدسة كما قال الله جل وعلا حكاية عن موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتبت لهم في لحظة من اللحظات. لكن ما يعنينا أن الله جل وعلا أخبرنا أن هذا الاستخلاف قد انتهى من خلال الاسم الثاني من أسماء هذه السورة وهو الإسراء. إذا نظرنا إلى هذا الحدث العظيم وإلى هذا الحدث الجليل حدث الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كثير من الناس حينما ينظر إلى هذا الحدث ينظر إليه من خلال أنه معجزة، وهو بالفعل معجزة عظيمة، أو ينظر إلى ما فيه من التكاليف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وهذا كله حسن ليس فيه شيء. لكن في سورة الإسراء هناك علاقة وثيقة بين ذكر بني إسرائيل ثم بعد ذلك ذكر القرآن. أول آية بعد أن أخبر الله جل وعلا كيف أن بني إسرائيل حينما أفسدوا طردهم الله ثم وعدهم وقال: وإن عدتم عدنا. كلما عادوا للإفساد عاد الله جل وعلا لإهلاكهم ولتدبير ما عانوا تدبيرا على يد عباده المؤمنين الذين يستحقون أن يحملوا هذه الرسالة. فقال الله جل وعلا بعدها أول آية بعد ذكر بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذكر الله القرآن، ما العلاقة بين حادثة الإسراء وبين طرد بني إسرائيل من رحمة الله جل وعلا واستخلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم؟ هذا الأمر حدث بالفعل وبإعلان للعالم كله في محفل رباني حضر فيه كبار زوار العالم، أفضل خلق الله جل وعلا من الملائكة ومن البشر، أفضل خلق الله النبيون الذين حضروا في هذا المسجد العظيم. كأنما يا إخواني إذا ما تخيلنا هذا المشهد العظيم كأنما هو حفل تتويج لهذه الرسالة وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر، تخيل 124,000 نبي كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني رحمة الله عليه، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء فقال 124,000. ثم سئل عن عدد المرسلين فقال 310. هذه الرواية في صحيح مسلم. هذا الجمع الغفير من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه خير من مشى على الأرض، الأنبياء والمرسلون إذا بهم يحضرون هذا المقام العظيم. ثم تجد أعظم الملائكة القوي الأمين جبريل عليه السلام إذا به يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد يا إخواني يجب أن نقف أمامه، فهو بمثابة إعلان إمامة وإعلان قيادة ليست فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أيضا إعلان قيادة لكل من اتبع هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، إعلان قيادة لهذه الأمة. ولذا حفظ أحد الحضور الذين كانوا يحضرون في هذا الجمع الكريم هذا المشهد، فإذا به حينما ينزل آخر الزمان وهو المسيح عليه السلام، حينما ينزل فيجد أن الصلاة قد أقيمت ليتقدم المهدي، إذا بالمهدي يقدم المسيح لكي يصلي وهو نبي رسول من أولي العزم. إذا به يحفظ هذا المشهد ويحفظ إمامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقدم المهدي رضي الله تعالى عنه ويقول صلي فإنما أقيمت لك. هذا الأمر يا إخواني مشهد تقديم للإمامة. لذا فهذا هو العنصر الثاني الذي أتكلم فيه من خلال هذه السورة العظيمة، عنصر العطاء، عنصر التقديم، الإمامة، القيادة للبشرية جميعا. وكيف هي صفات من يقود هذه البشرية؟ باختصار يا إخواني هذه السورة إذا ما تدبرت فيها تجد أنها عبارة عن دستور، عبارة عن قوانين. نريد أن نقرأ هذه السورة بهذا القلب، أن الله جل وعلا يكلف هذه الأمة بأن تكون أمة قائدة للبشرية جميعا، وأن تتقدم على جميع الخلق بهدايتهم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أو قال في نفس السورة في آل عمران قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير، يدعون من؟ يدعون ذويهم وأهليهم وأقاربهم ومن حولهم؟ لا، بل يدعون العالم كله، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح وهذا هو سبب التفضيل. لذلك تجد أن السورة بمجملها تتكلم عن أسباب هذا التفضيل، لأن التفضيل يا إخواني الله جل وعلا لا يحابي أحدا. أنا قدمت في عنوان الخطبة أن هذه سنة من سنن الله جل وعلا، سنن المنع والعطاء من خلال سورة الإسراء، سنن المنع والعطاء. رأينا كيف أن أمة كانت مفضلة وكانت مختارة ثم نزع منها هذا التفضيل لما أفسدت، وكذلك أمتنا إذا ما تخلت عن واجبها تجاه باقي الأمم وتجاه ربها جل وعلا من خلال تنفيذ أوامره تجد أن هذا الاستخلاف ينتهي. وقد كان أصبحت الأمة في ذيل الأمم، وأصبحت الأمة مستضعفة لما خالفت أوامر الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، سورة الإسراء، سورة تفضيل. يجب تجد أنه إذا ما نظرت إلى آياتها تتكرر جدا كلمة التفضيل فيها. تجد مثلا قول الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قول الله جل وعلا: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قول الله جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قول الله جل وعلا: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ذلك يدلك أن هناك تفضيل وأن هذه السورة تتكلم عن التفضيل، لكن هذا التفضيل له شروط وهذه القيادة لها صفات. فتجد أن سورة الإسراء باختصار من أهم مواضيعها صفات الأمة القائدة وصفات الإمام القائد الذي يدعى الناس به يوم القيامة، على أحد وجوه تفسير قول الله جل وعلا في نفس السورة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قالوا أي بكتابهم، وقيل أي بإمامهم الذي اهتموا به في الدنيا، الذي اتبعوه والذي أطاعوه في الدنيا يدعى به يوم القيامة. فتجد أن من أهم هذه الصفات التي وردت في سورة الإسراء، وأريد من حضرتكم أن نسمع هذه الصفات بقلب، لأن هذه صفات الاستخلاف وصفات التفضيل لهذه الأمة. أول صفة: نظرة هذا القائد وهذه الأمة القائدة للدنيا وللآخرة. كيف يجب أن تكون هذه النظرة؟ تجد أن الله جل وعلا بعد أن ذكر قيمة القرآن بعد قصة بني إسرائيل تجد الكلام عن الآخرة وعن الدنيا. تجد قول الله جل وعلا: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم تجد بعدها الآيات قول الله جل وعلا، هذه الآية المحكمة، هذه الآية التي عبارة عن عنوان يتخذه الإنسان نبراسا له في حياته، وكل آيات الإسراء كذلك عبارة عن جمل تجد أنها كأنما هي لافتات إرشادية في طريقك إلى الله جل وعلا. من ضمنها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا نظرت إلى هذه الآيات تجد أن أولها كلام عن الدنيا وعن الذين أرادوا هذه العاجلة، أرادوا الثواب السريع، أرادوا المتعة السريعة العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. طيب ما الذنب الذي فعله؟ ما الذنب الذي وقع في هذه الآيات أو مثلها في سورة هود في قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما الذنب؟ أو في الآية التي في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تجد أن النار عاملا مشتركا في عقاب كل من فعل ما في هذه الآيات الثلاث، ولا تجد في هذه الآيات ذنبا إلا ذنبا واحدا، من كان يريد العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا، إرادة الدنيا. المسلم الحق الذي يستحق أن يقود الدنيا قلبه متعلق بالله، متعلق بما عند الله من ثواب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أصبح والدنيا همه، كل ما يفكر فيه، كل ما يشغله، الرزق، المال، الأبناء، الدروس، العيال، آخر الشهر، كيف أعيش، كيف أفعل، كل ما يفكر فيه دنياه، كل همه الذي يشغله هذه الدنيا، تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، لا يرتاح أبدا، تجد دائما ما يفكر فيها بتفرق هم، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه لا يفارقه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، كما قال الله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه. إنسان مركز فيما يستطيع ومركز فيما يفيده، قال جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه راض قنوع وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا هو حال المؤمن، خلو القلب من حب الدنيا، لا أقول خلو اليد من الدنيا أو أدعو إلى أن نفتقر أو أن نفشل في دنيانا، هذا ليس المعنى أبدا، بل المعنى أن لا يتسرب حبها إلى القلب. لكن في اليد ملك الصحابة الدنيا بأيديهم، وكان منهم أغنياء، وكان منهم من جهز جيشا، ومن اشترى للمسلمين بئرا، ومن كان إذا ما يعني تاجر يكسب مكاسب عظيمة، وتجد أن منهم مليونيرات من الصحابة، لكن مع ذلك كانوا أكثر القلوب تعلقا بالآخرة، أكثر القلوب تعلقا بما عند الله جل وعلا. هذا المعنى في غاية الأهمية، ولذا يضع لك الله جل وعلا في هذه السورة ميزانا، فيقول الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل في أي؟ في الدنيا. تفضيل في الدنيا، تجد أن إنسان يركب سيارة فارهة وآخر يمد يده له بالسؤال، هذا تفضيل. ما شتان الفرق بين هذا وذاك؟ رجل يملك الملايين من الملايين من الجنيهات وآخر لا يجد قوت يومه، هذا تفضيل في الدنيا. يقول الله جل وعلا وللآخرة، هذا هو المهم، أما الدنيا فليست مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ظل زائل وأنها جدي أسك متعفن وأنها جناح بعوضة وأنها ملعونة ملعونا ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم أو متعلم، هذه قيمة الدنيا الحقيقية. فالله جل وعلا يضع لك هذا الميزان في كتابه فيقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، هذا هو التفضيل الحقيقي، تفضيل الناس في الآخرة، تفضيل النادي في درجات الجنة، تفضيل حامل القرآن حينما يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، تفضيل المجاهدين والشهداء والصديقين وما إلى ذلك من أهل الدرجات العلى، أسأل الله أن نكون منهم. إذا يا إخواني تجد أن الصفة الأولى من صفات هذا الإمام القائد ومن صفات هذه الأمة القائدة المستخلفة خلو القلب من حب الدنيا وتوجه القلب بالكامل إلى ما عند الله جل وعلا. وتجد أن الله جل وعلا يذكر لك مثالين لمن استبدلوا كما قلت سنن المنع، بني إسرائيل وإبليس. بني إسرائيل كانوا لهم مقام كما قلنا، متى استبدلوا؟ حينما دخلت الدنيا إلى قلوبهم. لما تنظر إلى حال بني إسرائيل اليهود في المدينة أو في الجزيرة العربية، ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ ما الذي جاء باليهود إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان اسمها من قبل إلى يثرب؟ لأنهم علموا أن هذا زمان نبي، فما الذي منعهم إذن أن يؤمنوا به؟ ما الذي جعل حيي بن أخطب حينما يعرفه ويعرف صفته كما تروي ابنته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها تقول: فجاء بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله صاحبه: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: وما تنوي؟ قال: عداوته ما حييت. ما الذي دفعه إلى هذا؟ ما الذي دفعه إلى عداوة خير خلق الله وهو يعلم أنه نبي مرسل؟ الذي دفع هؤلاء إلى ذلك أنهم تكبروا، أنهم أحبوا دنياهم وأحبوا أنفسهم، فظنوا أن مكانتهم تهتز لأن نبيا من العرب وليس من بني إسرائيل. وهذا ما دفع إبليس أيضا إلى ألا يسجد لآدم، فقال: أسجد لمن خلقت طينا في نفس الصورة؟ قال: اذهب فمن تبعك منهم، أي تبعك في الكبر وفي حب النفس وفي الإصرار على المكانة والرياسة والمقام الرفيع في الدنيا، قال: اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم، لا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تجد أن الله جل وعلا يعرف كيف أن هؤلاء ضلوا بسبب حب الدنيا. ثم تجد تكليفات وقضاء كما قضى لبني إسرائيل، قال الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل، كذلك قال لهذه الأمة: وقضى ربك، وقضى ربك. ثم تجد بعدها تكليفات كثيرة ووصايا، قال عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، قال أنها شبيهة أو أنها بديلة للوصايا العشر التي من الله بها على موسى عليه السلام في التوراة. وصايا عظيمة: بر الوالدين، وقبله توحيد الله جل وعلا أعظم غاية، ثم بعد ذلك الإكرام الأقارب، ثم بعد ذلك عدم قتل النفس أو عدم التبذير، ثم عدم قتل الأبناء، ثم عدم الزنا، ثم هذه الأحكام العظيمة من قضاء الله جل وعلا. والواو في كل آية واو تعطف على قضاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا، ألا تقتلوا النفس، ألا تزنوا، ألا تقربوا الزنا وما إلى ذلك. فتجد أن كل هذه الأحكام لو تدبرت لماذا تركت في هذا الزمان؟ لماذا يعق الناس آباءهم؟ قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك. لماذا ليس والدين عندنا؟ لماذا يتخلى إنسان عن والده؟ لأنه انشغل بدنياه، انشغل بزوجه وأبنائه، انشغل عنهم عن والديه. هل يوجد إنسان طبيعي فطرته سليمة لا يحب والديه؟ يعني هذا الأمر يستبعد، لكنه مع ذلك كثير منهم يهمل والديه مع حبه لهما. لماذا؟ لحب الدنيا الذي استشرى في قلبه. ثم بعد ذلك تجد قول الله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لماذا لا نؤتي ذوي القربى حقوقهم أو نعطي للمساكين والفقراء؟ لأنه قد أحضرت الأنفس الشح، لأننا أردنا أن نمتلك الدنيا. انظر حب المال، حب الدنيا، تجد أنه سبب المعاصي وسبب أكثر البعد عن الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تجد قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية ماذا؟ إملاق، لأنه يخشى الفقر، يخشى على دنياه، يخشى على ماله، فيقتل أولاده ويحدد نسله ويقطع أثره في الدنيا بيده وبمحض إرادته. ثم بعد ذلك تجد قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، حب النساء وفتنة النساء وهي من فتن الدنيا. ثم قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ولو نظرت إلى جرائم القتل تجد ما أكثر أسبابها، إما على من خلاف عليه وإما خلاف على النساء، أكثر أسبابها أو الاثنان معا. كل ذلك تجد أنه توجيه من الله جل وعلا لتخريج حب الدنيا من صدور هذه الأمة المستخلفة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول بقول هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. وأما بعد، فلازلنا مع صفات الاستخلاف أو صفات العطاء في سورة الإسراء، وذكرنا أول صفة ذكرها الله جل وعلا، خروج حب الدنيا من القلب واستبداله بحب الآخرة وتفضيل الآخرة، وأن يرغب الإنسان فيما عند الله. الصفة الثانية من خلال هذه الأوامر التي استمعنا إليها، تجد لو تدبرت في هذه الوصايا التي ذكرها الله جل وعلا متوالية كأنما هي طرقات على القلب متوالية في سورة الإسراء، تجد أنها تتميز بميزيتين رئيسيتين. أول ميزية أن هذه الأوامر تجد أنها أوامر قضائية كأنما هي دساتير وقوانين لا تجعل لك اختيارا بين هذين الشيئين. تجد أولها: وقضى ربك قضاء ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال بعدها: ولا تقل لهما أف. قال العلماء: لو أن هناك كلمة في اللغة أقل من هذه الكلمة لقيلت. أقل شيء لا تفعله في حقهما، لا تفعل كل ما يضايقهما. انظر، تجد الأمر مباشر وخطير، ثم بعد ذلك تجد قول الله: وآت ذا القربى حقه. هذا المال الذي تعطيه لقريبك أو للمسكين أو للفقير إنما هو حق له. تجد أن الله لا يجعل لك في هذه الأوامر اختيارا، إنما هي أوامر ملكية دستور من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تجد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. مش لا تزنوا، ولا تقربوا، لا تقترب حتى مما يؤدي إلى ذلك. ثم قال بعد ذلك الله جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا. أو قبلها: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما تجد أوامر شديدة، أوامر يعني مباشرة. وتجد الصفة الثانية في هذه الأوامر أنها جعل الله جل وعلا عليها عقوبات شديدة أيضا، تجد عقوبات على كل معصية من هذه المعاصي. فمثلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم تجد بعد ذلك: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. انظر إلى التحذير من التبذير، كيف أن الله شبه المبذر بالشيطان، كيف أن الله سبحانه وتعالى رهبه من ذلك. ثم تجد بعد ذلك: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نخرج من هذين الميزيتين بصفة مهمة من صفات من يحمل هذه القيادة ويحمل هذا التفضيل بين أمم الأرض جميعا، وهو حسن التلقي لأوامر الله، تعظيم أوامر الله جل وعلا، أخذ الكتاب بقوة، أن يأخذ الإنسان أوامر الله جل وعلا في إطار التنفيذ وليس في إطار المناقشة وليس في إطار أفعل ولا أو لا أفعل، إنما في إطار كيف أنفذ وكيف أطبق. لذلك قال الله جل وعلا في نهاية هذه الآيات كلمة غريبة أو كلمة قد يستعجب كثير من الناس الذين لا يفهمون معنى الاصطلاحات القرآنية. تجد قول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه، هذه الآيات فيها قتل وفيها عقوق، بل وفيها من أشرك بالله جل وعلا، كيف أن هذا الذي يفعل هذه الموبقات يكون تكون هذه الأفعال مكروهة عند من يفهمون المكروه بأنه فقط التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء وحسب، ويجد أن المكروه هو ما لا يضر فعله ولكن يثاب من يجتنبه. هذا التعريف يا أخواني تعريف عند الفقهاء. أما في القرآن فيكفي أن الله يكره شيئا، يكفي أن الله سبحانه وتعالى كره أن يفعل إنسان هذه الموبقات أو أن يقترف إنسان هذه المعاصي. يجب أن تكون نظرة المؤمن هكذا، تعظيم لأوامر الله وتعظيم لنواهي الله. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أن يكون الضابط عند الإنسان ليس فقط، طب دي العلماء قالوا فيها إيه وما الخلاف في المسألة، بل الضابط عنده: الله أحب ذلك أم كرهه، الله رضي لي بذلك أم لم يرضى؟ هذا هو السؤال الذي يسأله المؤمن الذي يستحق أن يحمل القيادة، ليس كما فعلت الأمة المستبدلة من قبلنا بأن قالوا سمعنا وعصينا، ولكن أن يقول، وهذه الصفة الثانية، حسن التلقي لأوامر الله بعد أن خرجت الدنيا من القلب، يحسن تلقي أمر الله جل وعلا ويأخذ الكتابة بقوة. الصفة الثالثة في سورة الإسراء التي يدلنا الله جل وعلا فيها على صفات الأمة القائدة هي قوة مواجهة أهل الباطل والثبات أمامهم. هذه الصفة تجدها بكثرة في رد الله جل وعلا أو أمره برد النبي صلى الله عليه وسلم على كل من خالفه، من خالفه في عقائد أو من خالفه في أمور كلية من كليات الدين، لست أقصد الخلاف الفرعي. فتجد مثلا في رد الله جل وعلا على المكذبين بيوم البعث، قال الله جل وعلا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، هذا ما نوع من أنواع التشكيك الشبهة، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بما رد الله جل وعلا عليه وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد، هل أمره في هذه السورة التي تبين القيادة وتبين كيف يجب أن يكون قلب القائد وقلب الإمام في مواجهة أهل الباطل، كيف أمره الله جل وعلا بالرد؟ هل أمره أن يدلهم كما في آيات أخرى على الآيات التي تبين البعث، كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها مثلا؟ لا، في هذه السورة قال له الله جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أعلى شيء تتخيلونه، كونوا جبالا أو كونوا حجارة أو كونوا حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ شوف الاستهزاء، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينخضون إليك رؤوسهم، أي من لها استكبارا وعنادا، ويقولون: متى هو؟ متى هو التي تتردد في قلوب كثير منا؟ وكل من عصى يجد أن في قلبه مثل كلمة متى هو، لأن كلنا إن شاء الله يؤمن بالبعث ويؤمن أنه محاسب بين يدي الله. لماذا إذا نعصي؟ ولماذا إذا لا نطيع الله جل وعلا لهذه الكلمة متى هو؟ أنا لا أعلم متى أموت أو متى أحاسب، إن شاء الله ربنا يرزقني توبة قبل الممات. فسيقولون: متى هو؟ فيقول الله جل وعلا لهم: قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه هي طريقة الرد على المجرمين، على المقاتلين لشريعة الله جل وعلا، مع الذين يدعون من دون الله. كيف رد الله عليهم في هذه السورة؟ قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. انظر إلى تسفيه أحلامهم، انظر إلى الرد على آلهتهم الباطلة: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون عباد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يريدون التقرب إلى الله، لا ينفع لكم بشيء، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الرد على المكذبين بالبعث، الرد على من دعا غير الله جل وعلا، الرد على المجادل اللي بيجادل بالشبهات، حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقي، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقي. تحس أن تجمع الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم: ولن نؤمن لرقي حتى لو شفتك بتصعد إلى السماء يا محمد حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بما أمره الله بالرد: قل سبحان ربي، تسبيح، اسم السورة الثالث، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، تبرؤ من الحول والقوة ونسبها إلى الله جل وعلا، قوة الرد على أهل الباطل. وهذه الصفة الثالثة تجدها مع المجادلين، تجدها مع الذين استفزوا النبي من الأرض أو أرادوا ذلك. قال الله جل وعلا أنهم أرادوا أن يستفزوا النبي من الأرض، فقال: وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، أي أن الله يخرجهم بعد ذلك كما حدث في فتح مكة، أو الذين يريدون تبديل الدين وما أكثرهم هذه الأيام. قال الله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي أو عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ساعتها وإذا لاتخذوك خليلا، ساعتها تبقى صاحبهم حبيبهم حينما تغير دين الله. ولولا أن ثبتناك، شوف الثبات، صفة الثبات والقوة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ولو شيئا قليلا، شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة. حتى الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما بدل أو غير إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر، تجد قوة. الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم قادة الأمة كيف يجب أن تكون مواجهة أهل الباطل من العلمانيين والمستشرقين والمغيرين والمبدلين والمقاتلين. تجد أن الله جل وعلا ضرب مثلا بمواجهة موسى لفرعون. فرعون قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد عليه موسى بقوة، قوة القلب في الرد على أهل الباطل، فقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي إني لأظنك هالكا مدمرا. حينما قال له مسحورا رد عليه لا يخف في الله جل وعلا لومة لائم. يبقى بعد صفة خلو الدنيا من خلو القلب من حب الدنيا وصفة حسن التلقي والقوة في الأخذ بأوامر الله، تجد صفة القوة في مواجهة أهل الباطل. وهذه الصفات يا إخواني لا تأتي من فراغ، بل لها طريق. لذلك تجد أن الله جل وعلا يدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة على طريق ذلك الأمر. فتجد بعد هذه الآيات قول الله جل وعلا أقم الصلاة. أقم الصلاة، إقامة الصلاة ليس مجرد الصلاة بل إقامتها وحسن الخشوع فيها وحسن أدائها لله جل وعلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى أول حاجة الصلوات المفروضة، ثم بعد ذلك قال ومن الليل فتهجد به ذاكرة لك، أن تؤدي النوافل إلى الله جل وعلا وأن تستزيد في القربات، وأهمها قيام الليل الذي هو شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أن جبريل أخبره واعلم يا محمد أن قيام الليل شرف المؤمن. إذا مؤمن بلا قيام كمؤمن بلا شرف، هذا هو شرفك الحقيقي أن تقوم بين يدي الله جل وعلا. وإذا ثم يقول بعد ذلك بعد أن ذكر صلاة الفرائض ثم النوافل ثم قال بعدها وقل ربي أنزلني أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الدعاء هذا أيضا من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا والثبات أمام أهل الباطل والثبات أمام فتن الدنيا. ثم بعد ذلك نجد الدليل الرابع أو التوجيه الرابع وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تخيل أن هذه الآية نزلت في عام الحزن، هذه السورة بمجملها نزلت في هذا العام الذي كثر فيه التعذيب وكثر فيه الاستضعاف، ومات حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، ومات أبو طالب الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذى أو جعله الله سببا في ذلك، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحده مكشوفا إلا أن معه الله جل وعلا. فتجد أنه يقول له في هذه الظروف وقل شاء الحق وزهق الباطل. هل كان الباطل قد زهق بعد؟ لا، كان في قمة قوته في هذه اللحظة، لكن الله جل وعلا يعلمنا هذه صفة في غاية الخطورة ألا وهي العزة والثقة في أمر الله جل وعلا، والثقة أن الباطل كان زهوقا دائما حتى لو علا وانتفش، كما قال المؤمنون حينما رأوا الأحزاب التي ذكرتها في أول اللقاء تتجمع عليهم، فقال الله أنهم لم يقولوا إلا كلمة واحدة. قال المنافقون كلاما كثيرا في سورة الأحزاب، أما المؤمنين فقالوا كلمة واحدة، قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله قال أن الباطل زاهق، إذن فهو زاهق حتى لو علت حتى لو تجبرت دول العالم كله عليك فإن الباطل كان زهوقا. هذه العزة التي يجب أن تكون في قلب المؤمن. أيضا من أهم الطرق التي يدل الله جل وعلا نبيه وقادة هذه الأمة عليها كي يثبت أمام أهل الباطل كتاب الله جل وعلا. تجد الآية التي بعد ذلك أن الله جل وعلا يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سورة الإسراء ذكرت فيها كلمة القرآن 11 مرة، أكبر معدل لذكر هذه الكلمة في سورة من السور، هذا بلفظ القرآن. أما بألفاظ أخرى عبر عنه بالحكمة وعبر عنه بالرحمة وعبر عنه بالوحي وعبر عنه بغير ذلك، كأن الله جل وعلا يقول في هذه السورة التي يدلك الله جل وعلا عن طريق الإمام وعن طريق القيادة وعن طريق الاستخلاف من الله جل وعلا للأمة أن أعظم ما يقودك إلى هذا الاستخلاف هو كتاب الله جل وعلا. وتجد آيات فيها ثناء على القرآن لم يرد مثله في كتاب الله كله. تجد مثلا قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أو قول الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آيات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. إذن يا إخواني، فإن السورة تدلنا على هذه الصفات. أول صفة خروج حب الدنيا من القلب، الثانية قوة الأخذ بأوامر الله جل وعلا ووصاياه، الثالثة قوة القلب في مواجهة أهل الباطل. كيف أثبت أمام أهل الباطل؟ تجد إقامة الصلاة المفروضة، صلاة النوافل، دعاء الله جل وعلا، وقبل كل ذلك الافتقار، افتقار المؤمن لله، لأنه قال للنبي، النبي نفسه احتاج إلى أن يثبته الله، وقال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. آخر صفة من صفات الأمة القائدة التي سمى الله جل وعلا هذه السورة باسمها، ألا وهي سورة سبحان. ما هو التسبيح؟ التسبيح تنزيه لله وتقديس له، ولا يكون التنزيه والتقديس إلا عن قلب يعظم الله جل وعلا، يعظم أوامر الله ويعظم شرع الله ويعظم الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وينزيه عن كل نقص. لذا تجد أن التسبيح له مقام كبير في هذه الصورة، من أول كلمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ثم عليك تجد أعظم تسبيحة في القرآن أو أشمل تسبيحة في قول الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ما بينهما وإن من شيء مطلق بإنكار لكي يدل على العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وبعد أن يواجه المشركين النبي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فقل